الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشكره شكرا يليق بجلاله وكبريائه وعظمته أن يسر لنا زيارة إخواننا في هذه البلدة وفي هذا المسجد المبارك، وشكر الله للقائمين على هذا المسجد، وهكذا لأخينا الشيخ بسام الحبيشي حفظه الله، وشكر لكم حضوركم، ونسأل الله عز وجل أن ينفع الجميع بهذه الزيارة. وقد ذكر أخونا بسام حفظه الله الفرح الحقيقي الذي يفرح به في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهو أن الإنسان يفرح بطاعة الله أن وفقه لها وأن جعله من أهلها في هذه الحياة، فهو في سعادة بذلك وفي حياة طيبة بما أكرمه الله عز وجل به من العمل الصالح، كما قال ربنا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهكذا يفرح بلقاء ربه، حيث أنه مات على الإسلام وعلى السنة، وقد أمر الله عز وجل العباد أن يموتوا على ذلك، فقال: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وفي حديث جابر بن عبد الله الذي رواه الإمام مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ميت يبعث على ما مات عليه. زاد الإمام أحمد: من مات على الإيمان بعث على الإيمان، ومن مات على النفاق بعث على النفاق. والظاهر أنه من قول جابر. فالإنسان يفرح بلقاء ربه عند أن يموت على الإسلام وعلى الإيمان، ويحب لقاء ربه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، في عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهما. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، لأنه وفق لصوم ذلك اليوم أو لصوم ذلك الشهر، فيفرح بهذه الطاعة ويجد فرحة ذلك في قلبه، ويجد انشراحا في صدره، فالصدر يتسع وينشرح كلما استكثر الإنسان من طاعة الله تبارك وتعالى. وهذه من النعم والمنن العظيمة التي امتن الله عز وجل بها على أنبيائه ورسله وعلى أتباعهم، فقال في حق نبينا عليه الصلاة والسلام: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وقال سبحانه وتعالى في حق من أكرمه بالإسلام: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد إلى السماء. نرجع إلى الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فالصائم إذا لقي ربه يفرح بصومه، وهكذا المسلم إذا لقي الله بإسلامه، والمؤمن إذا لقي الله بإيمانه، والصالح إذا لقي الله بصلاحه فإنه يفرح بذلك غاية الفرح، والموحد إذا لقي الله وهو موحد يفرح بذلك غاية الفرح. فهذا الذي يفرح به في هذه الحياة طاعة الله، وهكذا إذا مات الإنسان على طاعة الله يفرح بحسن خاتمته وبعمله الصالح وبإيمانه الذي أكرمه الله به وتوفاه عليه وثبته على الإيمان حتى لقي ربه. فنسأل الله عز وجل أن يتوفانا على الإسلام والسنة، وأن يعيذنا وسائر المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فلنحذر عباد الله في هذه الحياة أن نشغل بغير الأمر الذي من أجله أوجدنا الله وخلقنا، فالله خلقنا لحكمة عظيمة ولأمر جلل، ألا وهو أن نعبده ولا نشرك به شيئا، كما قال ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله خلق الخلق لهذا، لعبادة الله، لطاعة الله، وأمر الله عباده بهذا الأمر، أي بالقيام بحقه في مواضع كثيرة من كتابه، وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام أمر بذلك في سنته وسائر الأنبياء. فقال الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال الله في كتابه مبينا وظيفة الأنبياء ودعوة الأنبياء أنهم دعوا إلى هذا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وأمرنا الله أن نستمر على العبادة إلى الممات، قال في حق نبينا عليه الصلاة والسلام: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهو الموت. اليقين هو الموت. فالله أمر نبيه، وهو أمر لسائر المكلفين، أن يستمروا على عبادة الله وعلى طاعة الله حتى الممات، حتى الممات، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإذا فرط أحدنا في وقت يسير غفل فيه عن ذكر الله وعن عبادة الله فإنه يتحسر على ذلك الوقت، ويندم في وقت لا ينفع فيه الندم ولا تنفع فيه الحسرات ولا الآهات. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة وترة يوم القيامة. وفي حديث آخر ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان ذلك المجلس عليهم حسرة وثرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. فإذا قعد قوم مقعدا ومجلسا ولم يذكروا الله تعالى فيه فيقومون على مثل جيفة حمار، كأنهم اجتمعوا على جيفة حمار والعياذ بالله، ويتحسرون على ذلك المجلس الذي غفلوا فيه عن ذكر الله، وكان عليهم حسرة وثرة يوم القيامة. تستمر الحسرة والثرة يوم القيامة، لا تنتهي بطول الزمن في هذه الحياة، بل يتحسر الإنسان على ذلك الوقت، على ذلك المجلس الذي غفل فيه عن ذكر الله. فكيف بمن ضيع اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو السنة أو أكثر من ذلك وهو غافل عن عبادة الله وعن ذكر الله؟ فما أكثر قطاع الصلاة، وما أكثر هاجر القرآن، وما أكثر المعرضين عن العلم النافع، عن حلق العلم، عن حلق الذكر، ويعتقدون أن الجلوس للعلم وللذكر من الضياع، وهم غافلون عن الأمر الذي من أجله خلقهم الله وأوجدهم الله تبارك وتعالى. فهذه خسارة عظيمة عباد الله. ولنعلم أننا مسؤولون عن كل نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي صرتم من أبناء المقابر، صرتم من الأموات، حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قرب للنبي صلى الله عليه وسلم بسر، وكان معه بعض أصحابه منهم عمر، فأحدهم ضرب البسر حتى تناثر في الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذا النعيم. قالوا: أو نسأل عن هذا يا رسول الله؟ قال: نعم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فكم من نعيم نحن فيه، وكم من نعم نحن فيها ظاهرة وباطنة. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذه النعم عباد الله: نعمة السمع، البصر، العقل، الطعم، الصحة، الفراغ، الإيمان، الهداية، العلم النافع، العمل الصالح. هذه النعم وغيرها سنسأل عنها، سنسأل عنها، هل ذكرناها، وهل شكرنا الله عليها، وهل استعملناها في طاعة الله، أم أننا غافلون عن ذلك كله أو عن بعض ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي برزة الأسلمي، وله شواهد، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه. فنسأل، فسنسأل عن هذه الأربعة الأسئلة، وهكذا عن النعيم كله. سنسأل عن أعمارنا فيما أفنيناها، أفنيناها في طاعة الله أم في معصية الله، في عبادة الله أم في عبادة الشيطان، أفنيناها في العلم النافع والعمل الصالح أم في المعاصي والجهل والضياع، والإعراض عن ذلك. سنسأل عن الشباب. وما رد الجميع إلى الله؟ والموت لا محيص منه، فهو آت، وكل ما هو آت قريب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فسنقف بين يدي الله حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين كما خلقنا الله. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. قال الله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم، أي إلى السماء إلى ربهم، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرف وأفئدتهم هواء. فنسأل عن هذه الأعمار عباد الله، فيجب أن نعد لهذه الأسئلة جوابا، ونعد للجواب صوابا، ويجب أن نعمر هذه الأعمار بطاعة الله، وأن نتزود للقاء الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وخص النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمار مرحلة الشباب، لأنها مجمع النشاط ومجمع القوة عند العبد. قال: وعن شبابه فيما أبلاه. ستسأل أيها الشاب عن شبابك، أأبليته في طاعة الله أم في معصية الله؟ هل استغليت قوتك وشبابك، عنفوان شبابك، في نصرة دين الله، في تعلم دين الله، في الذود عن دين الله، في تحمل دين الله، في العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى هذا الدين والبذل لهذا الدين؟ أم أنت غافل بعد الكرة وبعد خطط الأعداء؟ فالأعداء عظموا حقيرا وصغروا عظيما، وشغلوا المسلمين بكل ما يشدههم ويلهيهم عن دينهم، عن تعلمه، وعن العمل به، وعن الدعوة إليه، وعن نصرته. ولم يكتفوا بذلك، بل هم يحاربون هذا الدين بشبهاتهم وشهواتهم، بأفكارهم التي غزتنا إلى قعر دورنا عبر الوسائل المرئية والوسائل المسموعة والوسائل المقروءة. وأحدنا يشتري ما يفسد عليه دينه ويفسد عليه فطرته، فطرة من يعول بماله، بماله. وهذه الجوالات التي وقعت في يد البر والفاجر، في يد الرجل والمرأة، في يد الصغير والكبير، شرها عظيم لا يخفى. مهما تحرز الإنسان فإنه لا يسلم مما يضعف إيمانه، والعياذ بالله. هذا الحريص كيف بالذي يقصد الشر؟ ما هي إلا أحرف، فإذا الشر بأطرافه بين يديه والعياذ بالله. فما أكثر من فسدت عقيدته، وما أكثر من فسد دينه، وما أكثر من ضعفت استقامته، وما أكثر من فتن بفتن عظيمة بسبب ما ينظر، بسبب ما يرى، بسبب ما يشاهد، وبسبب ما يسمع، مع إعراضه عن العلم. فتمكن الشر عند هذا الصنف أكثر من غيرهم لعدم حصول التقوى التي تدفع بها الشبهات والتي تدفع بها الشهوات وعدم حصول العلم الذي تدفع به الشبهات، فصاروا ضحية الفتن، صاروا ضحية أعدائهم عبر أفكارهم، والعياذ بالله. فالحذر عباد الله من خطط الأعداء. كان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون في نصرة هذا الدين، أحدهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض عليه نفسه قبل الاحتلام، يريد أن يجاهد في سبيل الله، فيعتذر النبي صلى الله عليه وسلم له لأنه صغير، وبعضهم ربما بلغ سن 15 كابن عمر فعرض نفسه، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم، رجعوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، يرجعون يبكون حيث أنهم لم يتيسر لهم الجهاد في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجد ما يحملهم. كان همهم وقصدهم نصرة دينهم والله والدار الآخرة، كان همهم واحدا وهو دين الله والنظر إلى الآخرة. فاجتمعت عليهم الأمور وعافاهم الله من كثير من الهموم، فجعل همهم واحدا الله والدار الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ونحن جماهير شبابنا هدانا الله وإياهم وفقنا الله وإياهم، صاروا بعد أفكار بعد أعدائهم في أفكارهم، وصاروا يهرولون بعد أعدائهم فيما يبعدهم عن دينهم، عن تعلمه والعمل به وعن تبليغه. كان أسلافنا يغزون أعداء الله إلى بلدانهم، يدعونهم إلى الله، إلى الإسلام، والآن صار الأعداء يغزوننا إلى دورنا فيدعونا إلى ما هم عليه من الدين الباطل، ما هم عليه من الشبهات والشهوات، بل صار يدعو إلى أفكار أعدائنا من أبناء جنسنا، من أبناء جلدتنا، وينفذ الأعداء ما يريدون في أوساطنا إلا من رحم الله تبارك وتعالى بسبب الجهل. فيجب أن نستيقظ من غفلتنا عباد الله، ولنعلم أننا اليوم على ظهر الأرض وغدا في بطنها، فيجب أن ننصر دين الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، هكذا الله يقول كونوا أنصار الله، فيجب أن نكون أنصارا لله، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، كل ينصر دين الله بما قدره الله. ولنحذر من خطط الأعداء، لا تضيع الأعمار في هذه الألاعيب وفيما يريده الكفار من إشغالنا عن ديننا بهذه الألاعيب التي يكثر عدها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وعن شبابه فيما أبلاه، ستسأل أيها الشاب عن شبابك، كن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. قال النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شابا نشأ في عبادة الله. كن من هذا الصنف حتى يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حين تدنو الشمس من الرؤوس وتصير منهم على قدر ميل، ويصير الناس على قدر في عرقهم على قدر أعمالهم، منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حجزته، ومنهم من يبلغ العرق إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما في عرصات القيامة على قدر أعماله. ففي ذلك الحال حين يشتد الكرب والغم بأهل الموقف يضل الله عز وجل أصنافا من الناس سبعة، وجاء أيضا غير هؤلاء السبعة، منهم شاب نشأ في عبادة الله فكن هذا الصنف، ومنهم رجل قلبه معلق في المساجد كن ممن قلبه معلق بالمساجد لا يستريح إلا بها، صار قلبه كالقنديل أي لا يستريح إلا أن يكون في مسجد من المساجد يقرأ القرآن ويصلي وينتظر الصلاة ويذكر الله ويستفيد مما يلقى من الدروس إن كان تلقى دروس نافعة في المسجد. قال وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به. إذا رزقك الله علما نافعا تسأل عنه أعملت بهذا العلم أم لا، فإن عملت به كان حجة لك ورفعك الله بقدر ما عندك، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وإن لم تعمل به فيكون حجة عليك. قال وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، تسأل عن مالك من أين اكتسبته، من أين دخل عليك المال، أم من حلال أم من حرام أم من شبهة. فالحرام البين اتقه، والشبهة كذلك اتقها، هذا أبرأ لدينك وعرضك، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فاتق الشبهات، اتق الشبهات، وأما الحرام الواضح فكن من أبعد الناس عنه، ابتعد عن الأموال المحرمة، إياك والمكاسب المحرمة، إياك والربا، إياك والمكوس، إياك والرشوة، إياك والسرقة والخلسة والنهبة، إياك وبيع المحرمات، بيع الدشوش وبيع ما يفسد الدين أو الإعانة على ذلك، إياك واحتراف حلق لحى المسلمين فحلق اللحية حرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أحفو الشوارب وأرخو اللحى، وفي رواية وكثروا اللحى ووفروا اللحى خالفوا المشركين، وفي حديث أبي هريرة أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. فأمرنا بمخالفة المشركين ومخالفة المجوس بإعفاء اللحى تعبدا لله، تعبدا لله وطاعة لله، وإعفاؤها من صفات الأنبياء كما قال الله عز وجل عن نبيه هارون عليه الصلاة والسلام يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، قال مخاطبا أخاه موسى عليه الصلاة والسلام يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، ما كانوا يحلقون لحاهم، وهكذا أتباعهم، فأنت اعف لحيتك وكثر لحيتك ووفر لحيتك تعبدا لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من الفوارق بين الرجل والمرأة. وأما الشارب فلك أن تجزه وأن تأخذ منه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جز الشوارب، في حديث زيد بن خالد من لم يأخذ من شاربه فليس منا، ولك أن تحفي تستأصله، الأمر واسع فيها. أما اللحية فتركها كما خلقها الله ولا تغير فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله، فاحذر أن تفتح محلا لحلق اللحى. فالمال الذي تكتسبه مال حرام لأنه على عمل حرام، وأما أن تحلق الرأس فلا حرج، تقتصر على حلق الرؤوس. وهكذا أيضا إن رزقك الله مالا وإن كان هذا المال حلالا احذر من أن تلتهي به عن عبادة الله وعن طاعة الله وإن كثر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إن لهاك مالك وولدك وشهواتك وملذاتك عن ذكر الله وعبادة الله فأنت خاسر خائب، وإن جمعت ما جمعت. فالمال ما أغنى عن قارون من الله شيئا، مات قارون وكانت له خزائن من الأموال، العصابة القوية من الناس تعجز عن حمل مفاتيحها فضلا عما فيها من كنوز. قال: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أي تثقل العصبة أولي القوة من الناس المفاتيح، لتنوء أولي العصبة أولي القوة من أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي بهذه الدنيا، ولا تأشر ولا تبطر، لا تفرح فرح بشر، فرح أشر وبطر. أما أن يفرح الإنسان بما آتاه الله ويستعين به على طاعة الله ويعرف حق الله في ماله فلا بأس. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إنه لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا شأن أهل الدنيا، الاغترار بأهل الدنيا وإن كانوا على الكفر والعياذ بالله. وقال: الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ثم قال: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه لا يفلح الكافرون. فالشاهد أن قارون آتاه الله من الأموال الكثيرة، إلا أنه شغل بذلك عن طاعة الله وعبادة الله فكان من الخاسرين. ويقول الله عن المفرطين والمنشغلين بذلك عن عبادة الله: ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني. قال الله: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فالحذر عباد الله أن نلتهي بما آتانا الله من المال وغير ذلك عن عبادة الله، وإن شغلنا به عن عبادة الله كنا من الخاسرين. أمر آخر أن الإنسان إذا كان بيده المال وقد جمعه وعدده قل أو كثر فسيسأل عن مخرج هذا المال، كيف خرج هذا المال وفي ماذا خرج. فلا تفرح أن المال كثر بين يديك، أنت مسؤول عن دخول هذا المال، كيف دخل عليك، أمن حلال أمن حرام من شبهة. وإذا ظفرت به فأنت مسؤول عن إخراج هذا المال، أفي حلال أم في حرام أم في شبهة. فاحذر من أن تنفق مالك فيما لا يعود عليك بنفع، احذر أن تنفق مالك في نصرة الباطل وأهل الباطل وفي إبطال الحق وإحقاق الباطل، وهي الرشوة. هذه هي الرشوة، ما أعطي لإحقاق باطل أو إبطال حق، هذه هي الرشوة. أما أن تمنع من حقك ولا تستطيع أن تظفر به إلا أن تعطي شيئا من المال ففي حقك ليست برشوة وإنما في حق الآخذ، لأنه أخذ ذلك المال بغير حق، أما في حقك فليس برشوة، تستنقذ مالك بشيء منه، وإلا ذهب المال أو ذهب حقك، ولا تستطيع أن تظفر بذلك الحق إلا أن تدفع شيئا، ففي حق المعطي ليس برشوة بخلاف الآخذ، ففي حقه رشوة والعياذ بالله. قال: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كذلك أنت مسؤول عن إنفاق هذا المال، فبعض الناس يشتري بماله ما يضر به من القات أو الدخان أو الشمة أو كذلك بارك الله فيكم يشتري به أشياء محرمة تضر كالخمر مثلا أو نحو ذلك، أو ينفق ماله في ضياع أو في تشجيع على ضياع كما حصل لبعض الناس هداهم الله في إنفاق أموالهم في هؤلاء اللاعبين، نسأل الله أن يهديهم وأن يبصرهم وأن يوفقهم للحرص على ما ينفعهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فالإنسان يحرص على ما ينفعه، على ما ينفعه في هذه الحياة وما ينفعه كذلك في الآخرة. وأعظم ما ننتفع به هو العلم النافع والعمل الصالح والإعانة بذلك. أعظم ما ننتفع به أن ننصر ديننا، صاحب العلم بعلمه، صاحب المال بماله، صاحب الجاه بجاهه، وكل ينصر دين الله بما أقدره الله، هذا الذي ينفع. فإذا قوي ديننا كان ذلك قوة لنا، وكان ذلك عزة لنا. إذا قوي الإسلام وأهله كان المسلمين شأن في قلوب أعدائهم، وجعل الله عز وجل لهم رهبة في قلوب الأعداء. فينبغي أن نسعى لنصرة ديننا، لتعلمه، للعمل به، للدعوة إليه، للبذل في سبيل الله، للبذل فيه في نصرته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتباذلين فيا والمتجازلين فيا والمتزاورين فيا. فابذل من أجل الله، ابذل من أجل الله. قال: والمتباذلين فيا من أجل الله، ابذل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن عندي مثل أحد ذهبا لقلت به هكذا وهكذا وهكذا إلى آخر الحديث. فالإنسان يبذل من أجل الله. أبو بكر أو النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة، فجاء عمر بشطر ماله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: يا عمر، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الشطر يا رسول الله. فجاء أبو بكر بماله كله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. الله أكبر. نصرة لدين الله وبذلا من أجل الإسلام ومن أجل الله تبارك وتعالى. كانوا ينفقون أموالهم وأيضا يبذلون أنفسهم وأرواحهم رخيصة في نصرة دين الله تبارك وتعالى. فينبغي للفطن الموفق اللبيب أنه لا يخرج ماله قل أو كثر إلا فيما يعود عليه أو على دينه بنفع، بنفع. ونسأل الله عز وجل الهدى والسداد. وينبغي أن ندعو الله كثيرا أن يرزقنا الهدى والسداد، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عليا حين بعثه إلى اليمن قال: قل اللهم اهديني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ذنبي خطئي وعمدي، اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي. هذا من دعائه العظيم عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ذنبي خطئي وعمدي، اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الهدى والسداد، وأن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوب علينا إنه التواب الرحيم، وأن يغفر لنا إنه الغفور الرحيم. وفي المجلس أخونا الشيخ الفاضل معافى الحديدي حفظه الله، فنحب أن تكون له كلمة بعد صلاة العشاء، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.